واجعل الجنة يا إلهي هي دارنا ودار والدينا ودار أحبابنا وذوي أرحامنا.
نعم. مع
السلامة. كنا وقفنا.
نعم نعم، الذين أخرجوا. من الذي معه نسخة يقرأ؟ اقرأ يا شيخ، الله نسخة اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الحادي عشر: الرواة الذين أخرج لهم الشيطان أو أحدهما على قسمين، أحدهما من احتج به في الأصول، والثاني من خرج له متابعة واستشهادا واعتبارا.
نعم، المؤلف يتكلم على الرجال الذين أخرج لهم الشيخان أو أخرج لهم أحدهما كالبخاري أو كمسلم رحمة الله تعالى عليهم. سوى يا شيخ سيب خلاص. وهذا القسم قد تكلم عليه العلماء بالتفصيل، هل يحكم على مثل هؤلاء بالتوثيق لمجرد إخراج الشيخين أو إخراج البخاري أو إخراج مسلم رحمهم الله تعالى لمثل هؤلاء الرواة، هل يحكم عليهم بالتوثيق أو لا يحكم؟ أولا نقول أن ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته أو الأحاديث المعلقة التي علقها البخاري في كتابه الصحيح، هذه الأسانيد أو تلك الأخبار التي أخرجت في المقدمة، مقدمة الصحيح، أو الأخبار التي علقها البخاري، لا تدخل معنا في هذا المبحث، لا تدخل معنا في هذا المبحث. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيحة روى آثارا، روى أحاديث بأسانيده، هل هؤلاء الرواة يحكم عليهم بالتوثيق لإخراجه مسلم لهم في مقدمة كتابه؟ الراجح لا، المقدمة تختلف عن الايه، عن داخل الكتاب، وشرط مسلم رحمه الله في كتابه، وكذلك البخاري رحمه الله فيما وصله في صحيحه. أما المعلقات فلا يجري عليها ما سنتكلم عليه. وقد صرح، اجلس يا شيخ بارك، سيب الباب، ايه في الباب اغلقه، وبعدين الاستئذان ثلاثا، استئذان ثلاثة خلاص تبقى الله. نعم
لا نضع القاعدة الأسبوع
ده. لا الأسبوع اللي فات تكلمنا، كنت حاضر. فأقول بارك الله فيكم، هذا هؤلاء الرواة وإن أخرج لهم الإمام مسلم في صحيحه في مقدمته فلا يحكم عليهم لمجرد إخراجه لهم بالتوثيق، وقد صرح بذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، صرح بذلك وقال أن مسلم رحمه الله لم يشترط في مقدمته ما شرطه في كتابه من الصحة، فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر. قال: ولا يشك أهل الحديث في ذلك، ولا يشك أهل الحديث في ذلك. نعم.
عدنا بفضل الله.
من لم يتكلم فيه بجرح فذاك ثقة حديثه قوي، وإن لم ينص أحد على توثيقه، حيث اكتسب التوثيق الضمنية من إخراج الشيخين أو أحدهما له على وجه الاحتياط، وهما قد التزم بالصحة وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط.
نعم، المؤلف حفظه الله تعالى قسم رواة الشيخين أو الصحيحين. ها؟
مات.
متأكد؟
في المقدمة اللي هو مات.
أنا ما عنديش مقدمة حقيقة. تمام. رحمة الله تعالى عليهم. ذكر أن رواة الشيخين رواة الكتابين الصحيحين البخاري ومسلم على قسمين، وهذا التقسيم هو تبع لتقسيم الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة، فقد قسم رواة الصحيحين ممن خرج البخاري حديثهم أو مسلم حديثهم إلى قسمين، القسم الأول على سبيل الاحتجاج، والقسم الثاني على سبيل الاستشهاد. والرواة الذين أخرج لهم الشيخان على سبيل الاحتجاج كذلك قسمهم الإمام الذهبي على قسمين، القسم الأول من لم يتكلم فيه بجرح فذاك ثقة، يعني عندما نظرنا في ترجمة وبحثنا في كلام أهل العلم في مثل هؤلاء وجدنا أن العلماء لم يغمزوهم بجرح، إذن هل يحكم على هؤلاء بالجهالة؟ أقول إن كان العلماء قد تكلموا فيهم بالتوثيق فهم ثقات، ولا حاجة في مثل هذه الحالة أن ننظر في إخراج الشيخين لهم، لا شك أن إخراج البخاري أو إخراج مسلم يعطي كذلك مزية، لكن ليس هذا هو المقصود، المقصود أننا لم نقف على جرح ولم نقف كذلك على تعديل فيهم، فهل يحكم على هؤلاء بالجهالة؟ لأن المجهول والذي لم يتكلم فيه بجرح أو تعديل ولم يوثقه معتبر وإلى آخر التعاريف التي تكلم فيها العلماء في مجهول العين أو الحال، الجواب لا يحكم على رواة الشيخين بالجهالة، فإخراج البخاري للرواة وإخراج مسلم كذلك للمشايخ والرواة يكسب هؤلاء مزية وقوة، يكسبهم مزية وقوة، ولذلك قال فذاك ثقة حديثه قوي وإن لم ينص أحد على توثيقه. إذن عندنا راوي أخرج له البخاري ولكن بشرط هنا في القسم الأول على سبيل الاحتجاج، على سبيل الاحتجاج وليس على سبيل المتابعة والشواهد. هذا القسم يحكم على رواته بالتوثيق، يحكم على رواته بالتوثيق في نظر المؤلف، فذاك ثقة. أقول لا نستطيع أن نقول هم ثقات فحالهم كحال من أطلق عليهم التوثيق ومن صرح فيهم في التوثيق، ولا نستطيع كذلك أن نقول هم مجاهيل، فاعتماد البخاري على هذا الراوي لا شك ولا ريب دليل على معرفة البخاري به ودليل على قوة قد اكتسبها هذا الراوي بإخراج البخاري له، ولذلك قال الإمام الذهبي أن من أخرج له في الصحيحين فقد جاز القنطرة، أي عبر القنطرة، بمعنى إخراج البخاري أكسبه قوة، إخراج مسلم أعطاه قوة، وليس هذا فقط، بل أضف لذلك أيضا أن الأمة قد أجمعت على صحة هذه الأحاديث، وإجماع الأمة على صحة الأحاديث يعطي كذلك الأسانيد قوة، لأن الحكم على الأحاديث أو المتون فرع من الحكم على الأسانيد. إذن في القسم الأول ومن أخرج لهم الشيخان احتجاجا على سبيل الاحتجاج، وهذا القسم على قسمين، الأول من لم يتكلم فيه بجرح ولم نقف فيه على توثيق فإخراج البخاري يكسبه قوة ويعطيه قوة، هل يصل إلى مرتبة التوثيق؟ لا، لا يصل إلى مرتبة التوثيق الصريح. هل هو في مرتبة المجاهيل؟ لا. إذن هو ماذا؟ أقول هو في درجة المقبولين، في مرتبة المقبولين، من يقبل حديثه، وليس بشرط أن كل من قبل حديثه حكم عليه بماذا؟ حكم عليه بالتوثيق. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عندما قسم هذا القسم كما رأيتم إلى قسمين، وذكر ما احتج به في الأصول، وثانيهما ما من خرج له متابعة وشاهدا واعتبارا. ذكرنا أمثلة، أو هناك أمثلة تدل على ذلك، من ذلك عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، وهو من رواة كذلك الموطأ. البخاري رحمه الله تعالى أخرج لعبد الله بن يوسف التنيسي بصحيحه. ابن عدي رحمه الله تعالى اعتمد على هذا الإخراج، قال أخرج له البخاري مع شدة استقصائه اعتمادا عليه، اعتمادا عليه في مالك وغيره، وسمع منه الموطأ وله أحاديث صالحة وهو خير فاضل. إذن ابن عدي اعتمد على ماذا؟ على إخراج البخاري لعبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي. كذلك قال ابن عدي في علي بن الجعد، قال والبخاري مع شدة استقصائه يروي عنه في صحاحه، أي رأى مزية في إخراج البخاري لعلي بن الجعد. قد نقف نحن في ترجمة علي بن الجعد فنجد توثيقا، لكن ليست هذه القضية. القضية أنه امتدح علي بن الجعد بماذا؟ بإخراج البخاري له مع شدة ماذا؟ استقصائه، أي أن البخاري يبحث عن الثقات ويبحث عن الدرجة العليا ويبحث هل روى هذا الحديث غير هذا الراوي ممن هو أعلى منه، ممن هو أوثق منه. واضح؟ فرجل مع استقصائه مع تحريه بغير تعنت عندما يروي عن هذا الراوي فهذا دليل على رضاه، دليل على أنه قد ارتضاه ليدخله في الصحيح. هذا كما قلت هذا الراوي يكتسب قوة، ولكن لا يصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة الثقات كمن صرح فيه. في كلام أيضا لابن عدي رحم الزيلعي رحمه الله تعالى، وهو صاحب كتاب نصب الراية. الزيلعي رحمه الله تعالى عقب على حديث أبي أويس المدني في الجهر بالبسملة، قال لو ثبت هذا عن أبي أويس فهو غير محتج به، لأن أبا أويس لا يحتج بمن فرد به، يعني الرجل في دائرة الشواهد والمتابعات. قال فكيف إذا انفرد بشيء وخالفه فيه من هو أوثق منه؟ إذا الراوي عندما الرواة رواتهم على درجات، هناك من يقبل تفرده وهناك من لا يقبل تفرده. واضح؟ وهذا الذي لا يقبل تفرده لا تقبل مخالفته من باب أولى، لأننا نقول له أنت إذا رويت حديثا ولم يخالفك أحد نحن نرده، فكيف إن خالفته؟ كيف إذا خالفك غيرك؟ فعند ذلك يرد الحديث من باب أولى، عند ذلك يرد الحديث من باب أولى. قال فهو غير محتج به، لأن أبا ويس لا يحتج بمن فرد به، فكيف إذا انفرد بشيء وخالفه فيه من هو أوثق منه، مع أنه متكلم فيه فوثقه جماعة وضعفه آخرون. قال ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، مجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه. هذا متى؟ إذا لم نعتبر بهذا الكلام. إذا كان الكلام مثلا انبنى على غير معرفة بغير دليل، فعند ذلك يقدم التوثيق على هذا الجرح الذي لم يفسر أو فسر ولكنه من أو في رجل مشهور بلغت منزلته المنزلة العالية، فعند ذلك لا يقبل فيه الجرح. قال ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثا، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة. لو اعتبرنا أي كلام في الراوي، وإذا نظرنا في الترجمة فوجدنا أي كلمة تغمز الراوي فعند ذلك نتوقف في حديثه ما سلم أحد، وإذا لم يسلم أحد ضعفنا حديث هؤلاء جميعا، وإنما يؤخذ بالكلام بالضوابط التي قد سبقت معنا في دروسنا. قال ولو اعتبرنا ذلك لذاب معظم السنة إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله. هكذا يقول الزيلي رحمه الله، لا يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، بل ما سلم نبينا صلى الله عليه وسلم بل رب العالمين سبحانه هناك من تكلم في الذات الإلهية، وهذا كفر. قال بل خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم، خرج في الصحيح لخلق ممن تكلم فيهم، تمام، إما أنه لا عبرة بهذا الكلام فهو من باب ما ذكرنا من الكلام الذي لا يعتبر به ولا يلتفت إليه، أو أخرج لأناس قد تكلم فيهم والكلام معتبر، ولكن هذا الكلام لا يسقط من هؤلاء الرواة فحديثهم فيه الشواهد والمتابعات، أو أخرج البخاري أو مسلم ما علم إتقان الرواة في مثل هذه الأحاديث كانتقاء البخاري لحديث إسماعيل ابن أبي ويس، وانتقاء مسلم كذلك لبعض الرواة، أو إخراج بعض الأحاديث العالية إلى آخره. قال لخلق ممن تكلم فيهم منهم جعفر بن سليمان الضبعي والحارث بن عبيد الإيادي وأيمن بن نابل الحبشي وخالد بن مخلد القطواني وسويد بن سعيد الحدثاني ويونس بن أبي إسحاق السبيعي وغيرهم، ولكن صاحب الصحيح رحمهم الله إذا أخرج لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده. هذه قاعدة، صاحب الصحيح إذا أخرج لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا، ولا يروون ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات. يقول ولكن صاحب الصحيح رحمهم الله إذا أخرج لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديث ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا، ولا يروون ما تفرد به لا سيما إذا خالفه الثقات. إذن لا يأتي إنسان فيقول وجدت في إسناد في صحيح البخاري رجلا ضعيفا قد ضعف فلان وفلان وفلان، فكيف يخرج البخاري لهذا الضعيف، وكيف يخرج حديثا من رواية هؤلاء الضعفاء؟ فيكون الجواب بهذه القاعدة، أن البخاري رحمه الله أو مسلما إذا أخرج لرجل ضعيف فبداية هذا ممن تقاه البخاري من حديث هذا الضعيف، وهذا في باب الشواهد والمتابعات، وهذا مما دلت القرائن على صحته وعلى إتقان راويه له. كيف عرف ذلك البخاري؟ أنه إمام، إمام يعرف المتابعات ويعرف أصل هذا الحديث، بل كان يعرف صحيح حديث الراوي والراوي لا يعرف ذلك، ينتقي من حديثه وينتخب له الأحاديث التي أصاب فيها والتي أتقنها، ينتقيها البخاري بنفسه لمشايخه. قال كما أخرج مسلم لأبي أويس حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي لأنه لم يتفرد به بل رواه غيره من الأثبات، هذا في باب الشواهد والمتابعات. كمالك وشعبة وابن عيينة فصار حديثه متابعة. طيب، إذن خلاصة هذه النقطة أن ما أخرجه البخاري ومسلم أو رجال البخاري ومسلم على قسمين، قسم في الاحتجاج وقسم في الشواهد والمتابعات. القسم الذي في الاحتجاج الأول الذي لم يوثق أو لم نقف في ترجمة على توثيق أو تجريح، فإخراج البخاري لهذا القسم أو إخراج مسلم لهذا القسم يكسب هؤلاء الرواة قوة فلا يحكم عليهم بالجهالة ولا يحكم عليهم بالضعف. قال الثاني: من تكلم فيه بالجرح فله حالة. نعم.
ألف: طهارة يكون الكلام فيه تعمدا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا.
نعم.
وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا لا يلحق حديثه عن مرتبة الحسن لذاته. ويوضح ذلك قول الحافظ ابن حجر،
قول الحافظ ابن حجر
ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح، فيقال: والحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه
إذا اعتضب عن مثله إلى منتهى
ولا يكون شاذا ولا معللا. وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك.
نعم. القسم الثاني: من تكلم فيه بالجرح. الأول الذي لم نقف فيه على جرح أو تعديل من رواة الكتابين. القسم الثاني: من تكلم فيه بالجرح. وقفنا على جرح هذا على حالتين. الأولى قال: تارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي. وهذا الذي مر من كلام الزيلعي، أن هناك أناس تكلم فيهم ولا يعتبر بهذا الكلام، غمزهم بعض النقاد ولا يلتفت لهذا الغمز، ومن كلام الزيلعي رحمه الله: ولا يسلم من الكلام إلا من عصمه الله، لا يسلم من الكلام إلا من عصمه الله. هذا القسم بننظر فيه، إذا كان قول الجمهور التوثيق ومن جرح هذا الراوي لم يلتفت إلى جرحه، إما لأنه من كلام الأقران في بعضهم البعض، أو إما أنه جرح في روايته لشيخ معين، ويكون البخاري قد أخرج من رواة المشايخ الآخرين، أو تكلم في رواية عن أهل بلد، أو فيما إذا روى عنه أهل بلد معينين، ويكون رواية الصحيحين من غير رواية هؤلاء أصلا. قال: وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته. هذا الراوي الذي وقفنا في ترجمته على تليين له اعتبار، أولا حديثه الذي في الصحيح ما دام أن النقاد لم ينتقدوا ولم يطعن فيه أحد، والراجح هو ما قاله البخاري، حتى وإن وجدنا انتقادا ونظرنا في طرق الحديث بعد الانتقاد فوجدنا الصواب مع البخاري رحمه الله في تصحيح هذا الحديث، ننظر في هذه الحالة فنقول أن هذا الراوي عندما روى هذا الحديث في الصحيح حديثه مقبول داخل الصحيح، فتكون له معاملة في روايات التي رواها في الصحيح، ومعاملة أخرى في روايات التي هي خارج الصحيح. روايات التي في الصحيح صحيحة، أولا لتصحيح البخاري لها، ثانيا لإجماع الأمة، ولعدم وجود النقد لم ينتقدها أحد. قضية أننا نحكم عليها بالحسن وهي داخل الصحيح، لا، يحكم كذلك عليها بالصحة، يحكم عليها كذلك بالصحة. طيب، قد يقول قائل: كيف نقول أن هذا الإسناد أو هذا الحديث صحيح مع أن الإسناد حسن أو فيه راوي صدوق مثلا؟ أقول: لأن الحكم على الحديث هو على الحديث وليس على الإسناد، فهذا الحديث له طرق أخرى، وهذا الحديث قد صححه أئمة منهم البخاري وغير البخاري ممن نظر في الكتاب وسلم للبخاري تصحيحه ولم ينتقد هذا الحديث. فإن قلت أنت لا يلزمك أن تحكم عليه بالحسن، لأن في رجال إسنادهم من هو في درجة القبول أو يقصر عن التوثيق، أقول فيلزمك إذن أن تحكم على الإسناد الذي في طبقة من طبقاته رجل ضعيف مع أن العلماء صححوه، أن تحكم عليه بالضعف، وهو في صحيح البخاري الذي في إسناد رجل ضعيف لا يحكمون عليه بالضعف ولا يحكمون عليه بالحسن، قلوا هذا الحديث صحيح، أو بعض الحين يقولوا حسن. طب لماذا حسن إذا كانت القضية قضية اصطلاحية؟ لماذا يصير حسنا؟ لأن الضعيف اكتسب قوة بإخراج البخاري له في الصحيح. هل هذه القوة اكتسبته على الإطلاق أو في هذا الحديث خاصة؟ في هذا الحديث. الاحتمال ماذا؟ الاحتمال أنه قد حفظ، الاحتمال أنه دلت القرائن عند البخاري أن هذا الحديث مما لم يخطئ فيه. إذا قلت هذا بالضعيف فأخرجته في هذا الحديث من درجة الضعف إلى الحسن أو الصحة، فإن باب أولى كذا تقول في ماذا؟ في الراوي المقبول، الراوي المقبول. ولذلك نرى بعض المشايخ أو المحققين يقول هذا حديث أخرجه البخاري إسناده حسن. ما أدري ما هذه الفذلكة، يعني إسناده حسن كيف؟ لماذا إسناده حسن؟ حديث صحيح أخرجه البخاري، هل انتقد؟ لم ينتقد، تمام؟ إسناده مقبول، إسناده مقبول، لكن لأن فيه فلان ابن فلان من أهل الصدق لم يصل إلى منزلة التوثيق. إذن إذا كنت أنت تمشي على هذه الطريقة فيلزمك من وقفت عليه من أهل الضعف أن تقول حديث صحيح وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف وهو حديث صحيح. ما بيقولوش هذا، لا يقولون هذا، هذا خطأ، هذا خطأ. القضية هنا لا تقف فقط للقضية الاصطلاحية، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري كذا. لكن لو فرضنا أن هذا الإسناد في كتاب آخر من الكتب المسندة ساقه المؤلف بإسناد له، بإسناد له وفيه ضعف، لك أن تحكم عن الإسناد فيقول هذا إسناد ضعيف ولكن الحديث يصح لأن البخاري قد أخرجه وأخرجه مسلم وأخرجه فلان وفلان وفلان. لكن أنا في بحث فقه وآتي أقول هذا الحديث أخرجه البخاري، أو آتي كده أقول قال البخاري رحمه الله حدثنا فلان، بعض المؤلفين يسوقون الحديث بإسناد فيسوق الحديث بإسناد البخاري ويعزوه إلى البخاري، أخرجه البخاري عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يقول تحت هكذا إسناده حسن. سن حسن كيف؟
ها؟ وضعيف كمان بضعف يعني.
المهم فالشيخ بارك الله فيكم أنه كما قال هنا، قال وطارة يكون الكلام في تليين وحفظه له اعتبار، فهذا لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته، لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته إذا كان في الصحيح، صحيح لا ينحط، لكن هو أيضا يطلق عليه وصف الصحة، يطلق عليه وصف الصحة. إذا كان خارج الصحيح، إذا كان خارج الصحيح فله معاملة أخرى، له معاملة أخرى. كيف نقول هذا الراوي وإن أخرج له البخاري في صحيحه فيحتمل أن هذا ممن تقاه البخاري، هذا مما دلت القرائن والبراهين عند البخاري على أنه من صحيح حديثه لا من سقيمه، أو هذا مما رواه هذا الراوي قبل الاختلاط، أما نحن الآن لا ندري هذه الأحاديث قبل أو بعد إلى آخره. قد يوضح ذلك قول الحافظ ابن حجر ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح، فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضابط أو القاصر عنه إذا اعتضض عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. يعني إذن يقول أننا نريد أن نحترس في تعريف الصحيح في هذه القضية، فنحن نجد في صحيح البخاري أحاديث تقصر عن درجة الصحة، هي قاصرة عن درجة الصحة وفوق الضعيف، يعني في منزلة ماذا؟ الحسن. طيب هي في منزلة الحسن ومع ذلك لا يطلق عليها التحسين وإنما يطلق عليها الصحة. فإذا أردنا أن نعالج هذه القضية فنريد أن نحترز في تعريف الصحيح بما يجعل الصحيح مطاط في شيء من السعة والفسحة، فيشمل الصحيح وما قصر قليلا عن الصحيح فيكون فوق الحسن ودون الصحيح. قال فينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، هنا يدخل إيه؟ الصحيح. أو القاصر عنه، قصر عنه يعني الحسن؟ لا، أي الذي قصر عن الصحيح قليلا وليس في مرتبة الحسن، إذا اعتضض عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلم. على كل هذا التعريف أيضا فيه انتقاد وليس بصحيح، لأن التعريف عندما يعرف هو الحديث الصحيح يعرف تعريف عام ليس خاصا بحديث الصحيحين أو بغيرهم، لكن احنا كلامنا في الصحيحين أن حديث الصحيحين اكتسبت قوة ليست فقط من مجرد الأسانيد، ليست فقط من مجرد أسانيدها، وإنما للأسانيد ولإجماع الأمة ولأهلية من ألف الكتاب كالبخاري وكمسلم رحمة الله تعالى عليهما. فعند ذلك وإن كان الحديث حتى على درجة الحسن فإنه يرتقي إلى مرتقى آخر. قال وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك، وإلا لحكم عليه بماذا؟ بالحسن. لكن نحن لسنا في حاجة إلى هذا، لسنا في حاجة إلى هذا. إذن يا أخوان، الرجال الذين أخرج لهم في الصحيحين إذا كانوا في درجة الاحتجاج، إذا كانوا في درجة الاحتجاج فالكلام فيهم على قسمين. الأصل أغلب الرجال هم الثقات ممن أخرج لهم البخاري احتجاجا، لكن إن وقفنا على راوي قد تكون لما فيه فلا يخرج عن هذين القسم. القسم الثاني
الحافظ ابن حجر في تلخيص الحرير في حديث عشر من الفطرة المعروف في صحيح مسلم حسن هذا الحديث روي له إسنادان، إسناد في صحيح مسلم وإسناد في سنن النسائي. إسناد في صحيح مسلم من مدار مصعب بن أبي
شيبة. إيه السؤال؟
يعني حسن الحديث في تلخيص الحرير حديث في صحيح مسلم عشر من الفطرة،
يعني لو
صرت
أحد من أهل العلم
كلام الحافظ هذا يعارضه. قال ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح، يقال هو الحديث الذي يتصل إسناده نقل العدل. ليه؟ ليدخل فيه هذا القسم، لأنه قسم ماذا؟ الصحيح. وبعدين خرجوا لك ياما من التلخيص والله. نعم، والقسم الثاني.
قال والقسم الثاني الذين أخرج لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق، فهؤلاء تتفاوت درجات ومن أخرج لهم منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب، مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعيد، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقبح ومنها ما لا يقبح.
نعم، القسم الثاني الذين أخرج لهم في الشواهد والمتابعات. قضية الشواهد والمتابعات من باب التذكير، طبعا قد درستم هذا في المصطلح، المتابع أن يأتي الحديث من رواية أخرى عن نفس الشيخ، كان يروي الحديث الإمام مالك رحمه الله تعالى فيرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي، ويرويه تلميذ آخر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وليكن مثلا من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى عبد الله بن وهب. إذن رواية عبد الله بن وهب متابعة لرواية التنيسي الدمشقي، فتسمى هذه ماذا؟ متابعة، تسمى متابعة. أما الشاهد هو أن يروي الحديث صحابي، ويأتي نفس المتن من حديث صحابي آخر، نفس المتن أو بمعناه أو بمعنى. وقد يطلق الشاهد على المتابع، وقد يطلق المتابع على الشاهد. فهنا الكلام في الذين أخرج لهم البخاري ومسلم في الشواهد أو المتابعات. معناه احنا تكلمنا قبل قليل على الأصول، من أخرج لهم البخاري في الأصول. هناك خلاف كذلك بين العلماء عندما يقولون أخرج له البخاري احتجاجا، أو أخرج لهؤلاء مسلم احتجاجا، وأخرج لهؤلاء استشهادا. ماذا يعني في الاحتجاج وفي الشواهد؟ من أهل العلم من يرى أن الحديث الذي يسوقه الإمام مسلم بعد الترجمة مباشرة وهو الحديث الأول، أو عفوا لأن المسلم رحمه الله لم يترجم في أصل الكتاب، يعني سيتكلم في مثلا رفع اليدين في الصلاة، بداية الكلام على هذه المسألة الحديث الأول الذي يسوقه الإمام مسلم هو ذاك الذي احتج به واعتمد عليه، وما ساقه بعد هذا الحديث إنما يسوقه في باب الشواهد والمتابعات، إنما يسوقه في باب الشواهد والمتابعات. ابن الصلاح رحمه الله تعالى يذهب وينحى إلى هذا المنحى، ويستدل أو له كلام يدل على ذلك، هذا الكلام لابن الصلاح رحمه الله تعالى، وكذلك هناك كلام للعلامة المعلمي. يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وهو على خلاف حاله فيما رواه أولا عن الثقات ثم أتبعه بالمتابعة عمن هو دونهم. يعني ذكر في معرض الكلام على حديث من الأحاديث أن هذا الحديث رواه عن الثقات، قال ثم أتبعه بالمتابع، فدل على أن النص الأول هو ما رواه الثقات وهو ما أخرجه الإمام مسلم احتجاجا وليس استشهادا. موطن آخر وقد يكون أصرح، قال أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول، هذا كلام ابن الصلاح، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا، ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبيه على فائدة فيما قدمه. قال ابن الصلاح: أن يكون ذلك واقعا في الشواهد والمتابعات لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلا. إذن إذا كان الإسناد الأول إسناد نظيف من الأئمة من الثقات، هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه مسلم أو البخاري، وما يتبعه بعد ذلك تجد فيه كلاما، تجد فيه رجاله خفة، الشرط فيهم ليس كالشرط في هذا الحديث الأصل الذي اعتمد عليه صاحب الصحيح. قال ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيدها بعض الضعف أو على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبيه على أو لزيادة فيه تنبيه على فائدة فيما قدمه. كلام العلامة المعلم رحمه الله يقول: عادة مسلم أن يرتب روايات الحديث حسب قوتها، يقدم الأصح فالأصح، يقدم الأصح فالأصح. ولو كلام آخر قال: ومن عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياقه الروايات المتفقة في الجملة يقدم الأصح فالأصح، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأ فتبينه الرواية المقدمة. إذن في الغالب من أخرج له البخاري في الاحتجاج أو مسلم في الاحتجاج هذه الأصول، وهذا الذي نحكم على راويه بالقوة لمجرد إخراج البخاري ومسلم. أما الذين في الشهادة المتابعات لا ينفعهم مجرد إخراج البخاري ومسلم. إذن قضية الأصول المتابعات عرفناها من كلام ابن الصلاح. هل هذا الكلام متفق عليه؟ ليس متفقا عليه. لماذا؟ لأن هناك من يعارض ولا يسلم لابن الصلاح، يقول قد وجدنا أن حديث يريد مسلم أولا وفي بعض رجالها خفة، ويورد بعد ذلك أحاديث هي أقوى من تلك الأسانيد في ثقة رجالها وفي قوة رجالها. فإن الأصل حقيقة هذه المسألة إلى الآن أجد فيها اضطرابا، وأجد أن الأمر هنا يحتاج إلى استقراء أوسع من ذلك، ويحتاج إلى كذلك بحث في كلام العلماء أكثر مما ذكره ابن الصلاح. وهذا الأصل لا ينضبط، ما ذكره ابن الصلاح لا يتكأ عليه وليس بالأصل ماذا المنضبط.
وهذا كذلك
البخاري. نعم نعم
تفضل. عدنا بفضل الله.
قال فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغير مع حصول اسم الصدق لهم. وحينئذ إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين. يعني يريد أن يقول البخاري عندما أخرج لهذا الراوي صحيح نحن لا نقول أنه قد وثقه توثيقا صريحا، لكن هو توثيق ضمني، وتضعيف من ضعف معارض بإخراج البخاري. هذه نقطة، هذا ما إذا كان في الاحتجاج. أما إذا كان في الشواهد، إذا كان في الشواهد فيعامل هذا الراوي بالقواعد التي قد تكلمنا عليها من قبل في باب تعارض الجرح والتعديل. قال الثاني عشر تراعى. إذن هو بيتكلم على قضايا التوثيق والتضعيف، تكلمنا من قبل على كلام الأقران، تكلمنا على الرواة الذين أخرج لهم الشيخان، تكلمنا عن هذه الأقسام. من الأقسام كذلك التي ينبغي أن يراعيها الناقد، يراعيها العالم، يراعيها من تصدى للحكم على الحديث، من سينظر في أحوال الرجال. قال تراعى الصلاحات الأئمة فيما يطلقونه من ألفاظ الجرح والتعديل، ومن ذلك قول يحيى بن معين فلان لا بأس به، يعني ثقة، و قوله فلان ليس بشيء، يعني أن أحاديثه قليلة جدا. قال وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم كالصلاح الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، إذا كتبت بين معقوفتين أو قوسين صح أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل. هذه مسألة لابد أن يتفطن لها طالب العلم. هناك الصلاحات عامة للأئمة، هناك الصلاحات خاصة، وحتى يستطيع أن يحكم الإنسان على الراوي توثيقا أو تضعيفا لا بد أن يكون قد عرف الصلاحات القوم ووقف على كلامهم وعلى معاني عباراتهم. مثل المؤلف بقول ابن معين فالراوي لا بأس به. ابن معين قد يقول ثقة، قد يقول لا بأس به ويعني بذلك التوثيق، قد يقول لا بأس به ويعني بذلك التحسين. فليست هذه قاعدة مطلقة أنه إذا قال فالراوي لا بأس به أنه قد وثقه، وإنما قد وجد في كلامه أنه يقول فالراوي لا بأس به ويقصد بذلك التوثيق، ووجد كذلك أنه يقول فالراوي لا بأس به ويقصد بذلك التحسين له، وهذا موجود كذلك. أو يقول فلان ليس بشيء، كلمة ليس بشيء جرح شديد في مرتبة الرد والترك، لكن قد يطلق ذلك ابن معين ويعني بذلك قلة الحديث، أن حديثه قليل، والوصف بقلة الحديث لا يلزم منه الطعن في الراوي، لا يلزم منه الطعن في الراوي. وأما عبارة ليس بشيء هو جرح شديد. إذا لو عامل الإنسان كلمة ابن معين على اعتبار الصلاح جمهور العلماء، إذا من قال في ابن معين ليس بشيء فهو المتروك أو المردود، وابن معين لا يقصد ذلك ولا يريد ذلك، كيف نقف على الصلاحات القوم؟ إما بتصريحهم وإما بتصريح تلاميذهم، حيث يسأل ماذا تريد بكذا فيفسر له ويبين له ما أجمله، وإما أن يكون ذلك باستقراء المحققين كالذهبي كابن كثير كالحافظ ابن حجر، وهذا مشهور وسنأتي عليه إن شاء الله في كلامهم، كعبارة مثلا البخاري تكلموا فيه، عبارة البخاري فيها نظر، كل هذه العبارات فسر العلماء أن هذا من الجرح الخفيف الذي لا يقصد به البخاري، عفوا من الطعن الشديد الذي هو على خلاف الصلاحات جمهور العلماء. قال وكذلك مصطلحات الأئمة في كتبهم. نعم. قال الثالث عشر قد تختلف دلالات اللفظ جرحا وتوثيقا باختلاف ضبطه، مثل قولهم فلان مد، فإن مد بالتخفيف بمعنى هالك من قولهم أودى فلان أي هلك، وبالتجديد مع الهمز مؤد أي حسن الأداء، يعني يقصد أن هنا العبارات وإن كان الرسم واحد لكن قد تختلف باختلاف ماذا؟ الضبط، تختلف باختلاف الضبط. قال وقد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين، فلا يحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق، بل بحسب ما يقتضيان معا من جرح وتوثيق. ومن صور ذلك ألف توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر، وذلك لكون الراوي حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو لكونه سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط. هذا موجود، عندما تنظر في ترجمة تجد بعض العلماء يحكم على الراوي بالضعف وآخرون يوثقونه توثيقا عاليا رفيعا، وتجد بعض أو بعضا من العلماء قد يخص التضعيف بفرد أو ببلد أو بوقت أو بحالة دون حالة ودون أخرى، فعند ذلك يجمع بين قول الموثقين وبين قول من وثقه على الإطلاق وبين من جرحه على الإطلاق بتفصيل من فصل، بتفصيل من فصل، لأن الذي فصل هو موافق للجارح وموافق للمعدل وعلم ما علمه هؤلاء، ولكنه فاقهم وزاد عليهم بهذا التفصيل، قال أعلم أنه ثقة ولكنه ثقة في فلان وفلان وفلان، ضعيف في فلان، وأعلم أنه ضعيف ولكنه ليس ضعيفا على الإطلاق، إنما هو ضعيف في فلان وفلان للعلة الفلانية، واضح؟ قال هنا ومن أمثلته معمر بن راشد الأزدي، حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير لأن كتبه لم تكن معه، وحديثه باليمن جيد. معمر بصري ذهب اليمن فتزوج فمكث واستوطن اليمن، وكان يذهب لزيارة أسرته وعائلته، فيخرج من اليمن إلى البصرة، ولم يصطحب في ذلك كتبه، لم يأخذ كتبه معه، فكان يحدث فيحدث بما يستحضره بغير مراجعة، فاضطرب في حديثه، اضطرب في حديثه، ولذلك روايات أهل اليمن عن معمر روايات ثابتة. هناك من أهل العلم من يرى أن الاضطراب إنما وقع في حديثه في البصرة، وذهب الحاكم وغيره إلى أن الاضطراب في حديثه في خارج اليمن سواء كان في البصرة أو في غيرها. الشاهد لا نستطيع أن نقول معمر حديثه كله ضعيف ولا معمر حديثه كله ثقة يعني صحيح، وإنما نعود إلى هذا التفصيل. قال يعقوب بن أبي شيبة سمعت علي بن المديني يضاعف ما حدث به عبد الرحمن بن الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينة. إذن الأمر يرجع فيه لمثل هذا التفصيل وهو توثيق الرواة في بعض الأحيان والتضعيف في أحيان أخرى، ولا بد من الالتفات لهذه النقطة جيدا والتفطن إليها، وهو أنه قد يرد توثيق وتضعيف في الراوي هذا في جهة وهذا في جهة أخرى، قد يكون الراوي اضطرب اختلط فيحكم على حديثه بالتوثيق، والذي وثقه إنما وثقه لما رواه قبل الاختلاط، والذين ضعفوا ضعفوه لما رواه بعد الاختلاط. أما من أطلق فيه التضعيف فنقول له لا، وإنما الصواب في ذلك التفصيل. قال باء توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون آخر، وذلك لكون الراوي سمع من أهل مصر أو أهل إقليم فحفظ حديثهم، وسمع من أهل مصر آخر أو إقليم آخر فلم يحفظ حديثهم. إذن الراوي قد يضعف كذلك مطلقا وقد يوثق مطلقا، والصحيح في التفصيل أنه إذا حدث عنه أهل مصر أو حدثه عن أهل مصر فقد حفظ حديث أولئك، نفس قضية معمر وكذلك إسماعيل بن عياش، فروايته إذا حدث عن الشاميين رواية صحيحة، وإذا حدث عن الحجازيين فروايته ضعيفة. قالوا من أمثلته إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه ضعيف. اثنان، فرج بن فضال الحمصي ضعيف. قال الإمام أحمد ما روى عن الشاميين فصالح، وأما ما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري فمضطرب. هذا يكون لأمور معينة ذهب إليه والشيخ مشغول، سمع منه حديثا لم يضبطه كالزهري في رواية هشيم عنه وقع في هذه الرواية اضطراب، فحديثه هشيم عن الزهري مضطرب. كذلك هناك رواة كذلك سمعوا عن بعض المشايخ وهم في حالة خوف وهلع كرواة عكرمة عن ابن عباس، فعكرمة سماك عن عكرمة عفوا رواية سماك عن عكرمة، فقد قيل أن عكرمة أو سماك كان مختف يبحث عنه الأمير لفساد وقع من عكرمة أو من سماك، والظاهر من عكرمة، فسمع منه سماك في هذه الحال، والرجل في حالة خوف يخاف على نفسه فسمع حديث مضطربة. ولذلك كل ما تراه من رواية سماك عن عكرمة مضطربة، وقد انتقد على الحاكم عندما أخرج لهشيم عن الزهري وعندما أخرج لسماك عن عكرمة، وقيل إنه لفق هذه الأسانيد لا سيما إذا قال هذا إسناد على شرط الشيخين أو رجاله رجال البخاري أو رجاله رجال مسلم، لأن البخاري رحمه الله لم يخرج هذه الأسانيد بهذا السياق والنسق، فليس في الصحيح رواية عن هشيم عن الزهري ولا لسماك عن عكرمة، وإنما قد روى لكل من هؤلاء على حدة من رواية آخرين. قال توثيق رواة الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر، وذلك لكون الراوي قد حدث عنه أهل إقليم فحفظوا حديثه وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. ومن أمثلته زهير بن محمد الخراساني ثم المكي يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب سماع الحجازيين منه صحيح، وفي حديث العراقيين عنه وهم كبير دال تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه، وذلك لكون الراوي ثقة في نفسه، لكن في حديثه عن بعض شيوخه ضعف بخلاف حديثه عن بقية الشيوخ. تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه لماذا؟ لما سمعت قد سمع منه في فترة متخف ومضطرب سمع منه والشيخ مثلا في حال اختلاط، قد يأتي التلميذ فيسمع من شيخه وقد اختلط الشيخ، فعند ذلك يروي عن الشيخ. طيب الروايات هذه ما لها؟ سيحكم عليها بالضعف لأنه سمع منه بعد ماذا؟ بعد الاختلاط. قال: ومن أمثلته جرير بن حازم البصري يضعف في حديثه عن قتادة وجعفر بن برقان الجزري. قال الإمام أحمد: يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا، كهشيم يؤخذ عنه ما كان عن غير الزهري، أما الزهري فلا. نعم، طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله.